ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء. مشاعر الحزن والأسى والإحباط هي التي سادت الشارع العراقي والأوساط الرياضية بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة خليج 19، وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء لاعبي المنتخب، ولم تطالب فقط بحل المنتخب الوطني بل دعت أيضا إلى حل اتحاد الكرة العراقية الذي بدوره قرر إبعاد 7 لاعبين محترفين، بينما حمل الرياضيون المدرب فييرا واللاعبين المحترفين في المنتخب الوطني مسؤولية الخسارة أمام منتخب عمان الدولة المضيفة للبطولة. تفاصيل أوفى مع موفدة إذاعة العراق الحر إلى مسقط وهذه المتابعة.
العراق أول فريق يغادر بطولة خليج 19 المقامة في مسقط بعد خسارته القاسية والأليمة أمام المنتخب العماني بنتيجة 4-0، حيث لم يقدم الفريق العراقي المستوى المطلوب وظهر لاعبوه بصورة هزيلة لم يتمكنوا فيها من الدفاع عن سمعة وتاريخ كرة القدم العراقية، حيث أن هذه الخسارة وبهذه النتيجة تعد الأولى في تاريخ مشاركته بالدورات الخليجية السابقة. الجمهور العراقي الذي كان يشجع الفريق من على مدرجات الملعب شعر بالألم والاستياء من المنتخب، بل إن معظمهم غادر الملعب بعد الهدف الثالث للفريق العماني وصبوا جام غضبهم على المدرب فييرا وعلى اللاعبين لا سيما المحترفين منهم، والذي تعرض أحدهم للطرد بسبب اللعب الخشن وهو اللاعب جاسم محمد غلام وإضاعة ضربة جزاء في الشوط الأول من قبل اللاعب هوار ملا محمد.
والله مدرب يتحمل المسؤولية، اللاعب ما نزل اللاعب اللي اسمه اللاعب اللي ما لاعبين بكاساسية، يعني كل لاعب عماد محمد ليش ما لعبه بالبداية؟ هاي الخسارة كلها تحملها مدرب
وإداء اللاعبين بشكل عام.
لاعب أداء اللاعب ما تقول لاعبين المحترفين ما يلعبوا زين أبد، يخافون.
والحل شنو؟
حل إلا الحل المنتخب الرديف، فريق الرديف يخليه من الشباب بس شرد التحسين.
وأجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع اللاعب نشأة أكرم الذي حضر المباراة رغم أصابته في ساقه، أكد بأن المدرب يتحمل جزءا من المسؤولية وإن هناك أسباب أخرى أصر على عدم الإفصاح عنها.
أعتقد أن المنتخب العماني كان أجدر بالفوز بعد الطرد، يعني لكنه كانت بالبداية كانت مباراة يعني بين الطرف يعني متساوية، لكنه بعد الطرد أكيد أنه أثر على الفريق والهدف اللي جاء قبل الطرد وحتى بالشوط الثاني الأهداف اللي جت ممكن أخطأ.
كثير من يحمل المدرب مسؤولية هذا الخطأ، يعني هل كان هناك تقسيم في البرنامج التدريبي مثلا للمدرب فييرا؟
البرنامج التدريبي ما عنده وقت كافي إنه يأهل الفريق ويمر الفريق ويعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي. ممكن إنه 7 أيام لا 8 أيام كان هو المعسكر تدريب المنتخب العراقي، فأكيد أنه هذا يعني شيء مو كافي أنه المنتخب يكون مستوى لائق ومستوى أنه يظهر بمثل ما ظهر في المباراة السابقة.
أيضا اللاعبين المحترفين لم يكونوا بذاك المستوى المطلوب، يعني
لا مو كل اللاعبين اللي كانوا لم يظهرون المستوى، لا بالعكس، أنا بوجهة نظري أنه مو اللاعبين ملامين، بحثوا عن الأسباب أكيد أنه أسباب أكو، اللاعبين نفس اللاعبين اللي يأخذوا بطولة آسيا واللي يقدموا مستوى جميلة في الموسم السابق وحتى الموسم هذا، لكن في أخطاء يعني.
حالة من الألم والاستياء تنتاب الجماهير الرياضية العراقية بسبب الخسارة القاسية للفريق العراقي والذي يطالب معظمهم بحل المنتخب بل وحل اتحاد الكرة أيضا. عضو اتحاد كرة القدم طالب جواد أكد بأن الاتحاد قرر إبعاد 7 لاعبين من المحترفين عن المنتخب، لكنهم لا يستطيعون حله لأن العراق لديه مشاركة في بطولة القارات في حزيران القادم.
ننتظر المباراة هاي مع الكويت ونشوف الأخطاء ونجتمع مع الكادر التدريبي، خصوصا قسم أكثر من 6-7 لاعبين يعني حقيقة دون المستوى، شخصناهم والباحة شخصناهم مع المدرب، أبلغنا سوف يخرج 7 لاعبين من المحترفين.
أعتقد حظوظ المنتخب انتهت يعني في البطولة، هل ستعملون على حل المنتخب والاعتماد على الشباب مثلا؟
احنا من نحل المنتخب، عندنا بطولة القارة، عندنا لقاء بالشهر الثالث مع منتخب كوريا والفريق ما يوقف على واحد، خطوات الاتحاد سوف يدرسها.
المحلل الرياضي محمد فرحان أشار إلى ضعف إداء اللاعبين المحترفين وعدم توفر رؤية واضحة للمدرب في معالجة الموقف.
الفريق العراقي لم يكن 10% من مستواه المعهود، الإعداد لم يكن بالمستوى المطلوب، والمدرب لم يمتلك الرؤية الفنية في تحديد كيفية وضع اللاعبين في مكانهم المناسب، ثم تفرجه على هزالة الإداء لبعض اللاعبين الرئيسيين ومنهم يونس محمود وهوار ملا محمد وحيدر عبد الأمير.
وهو يمتلك من اللاعبين الشباب يعني على دكة الاحتياط،
لاعبين شباب في الفريق العراقي كان المفروض أن يزج بهم منذ بداية المباراة. ومن هؤلاء اللاعبين علاء عبد الزهر على سبيل المثال، كرار جاسم تفرج إلى نهاية المباراة على اللاعب يونس محمود، وهو الذي أصر على أن يونس محمود لم يكن في 50% من جاهز، ولكنه أصر على موقفه في إشراكه كامل المبارتين، مما أدى إلى أن الفريق اليوم لم يلعب بنقص واحد وإنما لعب بأكثر من نقص، ومنها نقص يونس محمود وهوار ملا محمد الذي اختل توازنه بعد إخفاقه في تنفيذ ضربة الجزاء.
هذا ويلعب العراق مباراته الأخيرة مع الكويت السبت القادم. من العاصمة العمانية مسقط، إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، حيث تتنافس عشرات الكيانات السياسية المعروفة والغير معروفة ومئات المرشحين على مقاعد مجلس محافظة ذي قار في الانتخابات القادمة. وحدة التنافس تشهد هذه الأيام تصاعدا ملحوظا، خاصة مع الانتشار العشوائي للصور والملصقات وتعرض العديد منها إلى التمزيق والتشويه وتبادل المرشحين السياسيين الاتهامات بالتجاوز وممارسة الخروقات. أهالي المحافظة ينتقدون ضعف الحملات الدعائية للقوائم وعدم اهتمام المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية التي تهم المواطن أكثر من صورته. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسنوي.
تفتقر الحملات الدعائية والإعلامية لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة ذي قار إلى عدم إيضاح برامج القوائم الانتخابية للناخب الذي قاري، فهذه الحملات تفتقر إلى عقد الندوات التثقيفية والإعلامية، واقتصرت على ظاهرة تعليق اللافتات والصور فقط بصورة عشوائية وغير منتظمة، حتى أصبحت هذه الظاهرة تثير سخرية المواطن الذي قاري.
كمواطن من أبناء محافظة ذي قار، هو ما موجود على الساحة المحلية في أزقتنا وشوارعنا ومناطقنا وأحيانا هو عرض الصور الفوتوغرافية للمرشحين اللي رشحوا أسماءهم من ضمن انتخابهم واختيارهم إلى مجلس المحافظة. الشيء اللي اتضح لي يعني خلال تواجدي بالشارع وذهابي للمنطقة والولاية أنه هذه الصور ما قاعد نعرف منه الشخصيات البارزة ومنه اللي يلبي طموحنا، منه اللي يحقق طموحات الجماهير، مجرد أنه فوتوغراف صور نزلت بالشارع. وهي لا، احنا نريد من الناس المسؤولين اللي عرضوا نفسهم هم كاختيار لاعضاء مجلس المحافظه ان يبرزون كقضيه اعلاميه لشخصيتهم ولمشروعهم اللي راح يعرضونه او عملهم الموجود، حتى نعرف احنا طريقنا نختار من هو الاصلح، من هو اللي يفيدنا، من هو اللي يضرنا، والا انه مو هاي صبح الصبح وانا القى ما اعرف صور فوتوغرافيه بباديتي، ما اعرف هاي الصور المن، يعني ناس ما شايفه قبل هذه وبرز دي تبرز نفسها.
الإعلامي ياسر خفاجي انتقد بعض القوائم الانتخابية التي لم تعلن عن برامجها الانتخابية.
لحد الآن لم نلمس الحركة الإعلان الحقيقي للمرشحين لبرامجهم الانتخابية لما يقومون به خلال المرحلة القادمة عندما يكونون في مجلس المحافظة، للبرنامج اللي يركزون عليه فقط جاي نشوف الملصقات واللافتات التي تدعو الناس لانتخابهم.
واللافت للنظر أن بعض الإذاعات والتلفزة المحلية المحسوبة على جهات سياسية أعلنت عن برامجها الانتخابية، كما يقول عبد خيون الخفاجي مسؤول البرامج السياسية في إذاعة وتلفزيون الأهوار.
حقيقة الإذاعات المحلية، الإذاعات الوطنية وكذلك محطات التلفزة بنواياها الأرضي والفضائي تقوم ومنذ بداية الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات بدور كبير تنويه عن المرشحين، عن تاريخهم، عن برامجهم الانتخابية للقوائم أيضا ومسمياتها والقوائم. إلا أن ملاحظ يعني وحقيقة هذه المسألة لم نرى من كل القوائم هناك تعريف ببرامجها السياسية ببرامجها الخدمية للمستقبل. نرى هناك الكثير من الملصقات، هناك الكثير من اللافتات التي تدعو الناخب إلى انتخاب هذه القائمة وهذا المرشح، لكننا لم نقرأ حتى هذه اللحظة أي برنامج انتخابي واضح لهذه القائمة أو لهذا الفرد المرشح. سبيل المثال، نحن في مدينة الناصرية نمتلك قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة 290، محطة تلفزيون أرضية وإذاعة لإذاعة وتلفزيون الأهوار، وللحظة أن هناك تغطية شاملة للمرشحين ولقائمتنا.
البعض من المرشحين أعلنوا عن برامج انتخابية كالاهتمام بالواقع الريفي وضبط الواقع الأمني، وهذه الشعارات الغاية منها لكسب عدد كبير من الأصوات، كما يقول هذا المرشح.
لدينا برنامج هو تطبيق القانون مع الإحسان، ولدينا برنامج رفع الواقع الريفي ورفع الواقع التعليمي ورفع الواقع الزراعي والتنمية الاقتصادية، برامج تتلائم مع متطلبات العصر. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. ساعة سعد توقيتكم مستمعينا الاعزاء، واهلا بكم معنا في برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف على تجربة الغربة في حياة فنان موسيقي هو اشهر عازف آلة كمان في العراق. يتذكره الجمهور العراقي وهو واقف يعزف على آلة الكمان مرتديا ملابسه الكردية إلى جانب فتاة جميلة تغني أغنية نرجس التي اشتهرت في بداية الثمانينيات، وخلفه مجموعة من العازفات والعازفين الموهوبين في فرقة دهوك. عرف بإمكانياته وقدراته الخاصة واستخدامه المميز لآلة الكمان وتكنيك يصعب أن يجيده غيره من العازفين بشهادة الخبراء والموسيقيين الأجانب. نجح في مزج الموسيقى الشرقية بالموسيقى الكلاسيكية رغم أنه يعزف بروح شرقية جبلية. إنه الفنان دلشاد سعيد الذي يقيم حاليا في دولة النمسا وتحديدا في مدينة لينز، حيث يدرس الموسيقى وهو أحد عازفي الفرقة السيمفونية النمساوية. ولد الفنان دلشاد سعيد في دهوك عام 1958، وأحب الموسيقى منذ طفولته متأثرا بالفلكلور الكردي وجمال الطبيعة في كردستان بتغريد العصافير وشدو البلابل وخرير شلالات سولاف وينابيع جبال جارا ومتينة. تعلم العزف على أكثر من آلة موسيقية، لكن آلة الكمان ظلت هي المحببة إليه والأقرب إلى قلبه ولا تفارقه في أي مكان يذهب إليه. أنهى الدراسة في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وانضم بعدها كعازف إلى الفرقة السيمفونية الوطنية، كما عمل في الفرقة الموسيقية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون العراقي. أسس فرقة دهوك الموسيقية عام 1979، التي نالت شهرة واسعة بعد أن فازت مرتين بالمركز الأول في مهرجان الموسيقى العراقية. أكمل دراسته العليا في المملكة المتحدة بجامعة ويلز البريطانية، وحاليا يواصل الدراسة في أكاديمية موزارت في النمسا حيث يقيم منذ بداية التسعينيات. ألف العديد من المعزوفات والمقطوعات الموسيقية ووضع التوزيع الموسيقي لكبار المطربين الكرد كالفنانة جولستان والفنان شيفان بيرور والفنانة شهريفان وآخرين، كما عزف مع أشهر الفنانين والمطربين العراقيين والكرد، ووضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام الكردية. ومن مؤلفاته الموسيقية الراعي وسيمفونية الجنائن المعلقة، كما أقام العديد من الحفلات الموسيقية في معظم الدول الأوروبية. مستمعينا الأعزاء، لمعرفة المزيد عن حياة الفنان دلشاد سعيد ونتاجاته وتجربة الغربة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الفنان دلشاد الذي كشف بداية عن سر علاقته بآلة الكمان.
بالنسبة لي تعني على كل شيء تقريبا، لأنه منذ كنت تقريبا 14 سنة وأنا أعزف الكمان. طبعا من 14 سنة حتى الآن أنا أعزف الكمان، ولكنني أعزف كنت أعزف قبلها من العود والأكورديون، ولكن الكمان طبعا بالنسبة لي حالة خاصة.
دلشاد القادم من مدينة دهوك، كثيرا ما عندما نسمع معزوفاتك الموسيقية نشاهد دهوك أمام عيوننا، دهوك أيضا التي ولدت وترعرعت فيها، وأيضا استطعت أن تكون أول فرقة موسيقية محترفة نستطيع القول. حدثنا عن مدينة دهوك وعن ذكرياتك، وأنت الآن تقيم في النمسا، كيف تتذكر دهوك؟
بالنسبة لكل بقعة في دهوك جميلة جدا واشتاق لها دائما. أنا طبعا قبل كنت في أماكن أخرى، ولكن منذ تقريبا عمري 10 سنوات كنت في دهوك إلى 14 سنة، وقبل كنت أزور دهوك في الصيف لأنه كان والدي عمل في مناطق أخرى. بالنسبة لي كان دهوك أجمل مدينة وحتى لا تزال حتى الآن. الأماكن خاصة اللي كنت أردد عليها خاصة كان قلي دهوك. بالنسبة طبعا الإلهام التي بالموسيقى الكردية التي كنت أستطيع أن أستنتج منها من جبال دهوك ومن وادي دهوك وكذلك من ماء دهوك.
حدثنا عن فرقة دهوك الموسيقية، فرقة مليئة بالشباب والشابات، جرأة كبيرة أنه تقدم على خطوة مثل هذه وفي مجتمع محافظ، وممكن تحدثنا عن إنجازاتها ونجاحاتها التي حققتها؟
عندما كنت طالبة في المعتمة الجميلة وانتهيت من دراستي كنت أتمنى أن أذهب إلى الخارج وأكمل دراستي في الموسيقى، وفي حينها عام 1977 مناسبة كان ليس ممكنا، فآثرت أنا أذهب إلى دهوك وأتعين هناك. وكنت طبعا في قبلها شاهدت فرق روسية وكذلك أجنبية في بغداد، فتأثرت بهذا الأمر وكنت دائما أفكر حينما أرجع إلى دهوك أريد أن أرغب أن أشكل فرقة تقريبا تكون بمستوى الأفكار التي كنت منذ الصف الرابع في معتمة جميلة، عندما تراجع الأفكار بحتى من الكورال وكذلك الفرقة الموسيقية. فعندما ذهبت إلى دهوك طلب مني أن أشارك أولا في مهرجان قطري للمدارس التي كانت تقيمها في جميع المدارس في العراق. شاركت لأول مرة، طبعا كانت دهوك تفوز بجائزة الأولى حينها، فكان هذا طبعا اندفاعا كبيرا لي أن أستمر وأشكل فرقة ثابتة. سنتين طبعا متتواليتين دهوك حصلت على الجائزة الأولى في المهرجان القطري، كان تشجيعا كبيرا لأشكل فرقة دائمة وثابتة في دهوك أكثر من هؤلاء الشباب اللي كانوا يشاركون في المهرجان القطري، وجماعة أخرى طبعا أكثرهم كانوا بدائيين وكنت أدربهم على آلات الموسيقية حتى الآلات التي كنت لم أستطيع أعزفها اضطررت على أن أتعلم عليها قليلا لكي أستطيع أن أعلم الشباب الذين يأتون، كانوا طبعا بدرجة مواهب كبيرة جدا الذين يأتون إلي، ورفاق لي كانوا يساعدوني كذلك في إدارة الفرقة مثل الأخ جميل إبراهيم وبدر خان طه. فالفرقة حصلت طبعا بفرصة بتقريبا فترة قريبة جدا سمعة كبيرة، وشاركنا في احتفالات مورفل في بغداد كذا مرة.
نود أن نسألك أيضا، هل كانت لك مشاركات مع المطربين العراقيين أو الفنانين العراقيين، عزفت معهم أيضا؟
بالطبع، عندما كنت طالبا في المعهد سنة 95 أي بعد تقريبا سنة وسنتين من دراستي في المعهد قبلت كعازف في قسم الإذاعة الكردية أولا، ولكن بعد فترة قليلة تقريبا 8 أشهر طلبوني في القسم العربي. في وقتها الفرقة المركزية، وبحكم طبعا كنت وجودا هناك مع رئيس الفرقة آنذاك الأستاذ حسن شكرتشي عملت تقريبا لمدة 4 سنوات من سنة 76 إلى 78، وبعدها من سنة 90 قبل ذهاب لبريطانيا كنت أعمل أيضا في إذاعة التلفزيون، وفي نفس الوقت كنت في الفرقة السيمفونية الوطنية، ولكن في إذاعة التلفزيون بحكم كان وجود هناك، وحتى عملت في فترة الفترة الأخيرة مساعدا لمسؤول الفرقة. جميعا طبعا أفتخر بهم كأصدقاء وإخوان، كانوا يحبوني جدا، والصولوات حتى بالنسبة للمطربين المطربين العراقيين كنت أدي الصولوات على الكمان المنفرد من بالنسبة أكثر من مطرب عراقي مثل فاضل عواد
سيتها قبيان.
نعم.
فنان العزيز، أنا أتذكر واحدة من مؤلفاتك الرائعة الموسيقية وهي الجنائن المعلقة التي قمت بعزفها أمام الجمهور العراقي خلال مهرجان بابل السياحي وداخل أجواء الآثار البابلية العريقة. حدثني عن مؤلفاتك ما عدا الجنائن المعلقة أيضا، وعن هذه أجواء الجنائن المعلقة.
بالنسبة للجنائن المعلقة كان أول عمل سيمفوني أشترك به، طبعا سبق لما كنت أؤلف للفرقة السم. كان عندي معزوفة واحدة ولكن قصيرة، ولكن بهذا المستوى تقريبا إلى 10-15 دقيقة. طلب مني أن أشارك بين وكان مهرجان بابل ومن الأستاذ منير بشير. بعدين رجوع من بريطانيا طلب مني أن أشترك في هذا المهرجان، وألفت السيمفونية الشعرية بما يسمونها عن الجنان معلقة. تقريبا هي كانت قصة تحكى عن الفتاة الميدية التي تزوج بها بعد ابن عبد النصر وأتى بها إلى بابل. على هذه الشكل ألفت القطعة الموسيقية السيمفونية. الحمد لله طبعا لقد نجحا كبيرا، أدت من قبل فرقة سيمفونية عراقية، ولكن كانوا مشتركون فيها عازفين روس في نفس الوقت. المؤلفات الأخرى كان أول معزوفة من خلالها تعرف الجمهور العراقي علي، وحتى بالنسبة لمنطقة الخليج كان معزوفة الراعي. الراعي أيضا تقريبا هي ما يقال القطعة الشعرية بالنسبة للموسيقى، أي فيها قصة تحكى عن الراعي مع ما يسموها طبعا حالبة البقر أو الغنم. فكان القصة طبعا عن هالاثنين. فالمقطوعة حتى التي كانت بها، لأنه كان راعي وجبال وغابات، فيها أصوات بلابل كذلك، فكانت أول مرة ظهرت من خلال صوت البلابل المعزوفة في العراق. وبعد تلتها طبعا معزوفات أخرى.
بعد حدوث انتفاضة الأكراد كنت أيضا من بين ملايين الأكراد الذين لجوا إلى الجبال هربا من قمع النظام. عشت في مخيم للاجئين ولم تستطع أن تفارق الكمال، وهناك حادثة غريبة جدا وتحكى دائما بأن اللاجئين كانوا باستمرار يسألون عن الدعم المادي والدعم من مساعدات الإنسانية. أنت الوحيد الذي طلبت من إحدى المنظمات أن يجلبوا لك الكمال. قصة دلشاد مع هذا الكمال.
كنت في منطقة جبال ما بين تركيا والعراق، فكان منظمة طبية التي أتت من ألمانيا بالذات من برلين، فكان يجتمعون دائما بالعائلات. مرة طلبا على أساس ماذا تحتاجون، فأنا كنت أقول لهم بأنا محتاج على الكمان، لأنه كمان التي كنت جلبت معي تبللت بالمطر والثلوج وكنت لم أستطع أعزف عليها. جلبوا لي كمانا بسيطا كنت أستطيع أن أتدرب عليه حتى في المخيم. كانت هذه المنظمة تسمى فولتر أوفر، منظمة دعم ضحايا الحروب أو ضحايا التعذيب. طبعا بصراحة أدوا إلي خدمة كبيرة، ليس فقط بزيارة الكمان ولكن بحصولي على زمالة من الأكاديمية الألمانية في وقتها، واستطعت أيضا من خلالها المجيء إلى ألمانيا والبقاء فيها فترة من الزمن من خلال هذه المنظمة. أيضا
كان هذا في عام 91. بعدها استقريت في النمسا. وجودك في بلد موزارت وبالقرب من عمالقة الموسيقى الكلاسيكية ماذا أعطاك؟
بالتأكيد أنا بعد وجودي هنا في فترة قصيرة بعد 3 سنوات درست وأكملت دراستي في جامعة موزارت التي تسمى موزارتيوم في سالزبورغ، وأكملت فيها تدريس آلة الكمان ليس فقط العزف، لأنه كنت في بريطانيا قد درست آلة العزف والتكنيك، ولكن في النمسا تدريس آلة الكمان كذلك. بفترة بدلا عن 2 انتهيت من دراستي بسنة واحدة، والحمد لله طبعا حاليا أعمل على أن أكمل دراستي مجال الدكتوراه بسبب طموحي يوما أن أفتح أكاديمية في العراق في كردستان العراق، بعد طبعا تشجيع من المسؤولين هناك وأنا في صدد هذا الموضوع. ولهذا طبعا أحاول أن أتدم دراستي في نفس جامعة موزارت في سالزبورغ، وأنا في صدد إكمال هذه الدراسة.
نعم، حاليا أيضا تدرس أنت، تعطي محاضرات.
نعم.
دروس.
نعم.
الموسيقى الكمان. نعم. الفنان دلشاد أعتقد بأن الوقت قد داهمنا الآن، ونتمنى أن نتواصل في حوارات ولقاءات قادمة، ونتمنى لك النجاح والموفقية، وشكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلقاكم من جديد لكم أطيب المنى وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر.